أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في البرهان الثامن، وقد أشرنا في بعض الكلمات في الجلستين الماضيتين إلى أن ما يذكره المصنف في هذا البرهان الثامن لا يصلح أن يكون برهانا، ولكننا لم نقف عند هذه الكلمة باعتبار أنها باب لمطلب واسع، ولم نرد الولوج في ذلك المطلب. هنا نؤكد هذا الكلام فنقول أن ما يذكره المصنف في البرهان الثامن عين الدعوة، لا يصلح لإثباتها، لكن بما أنه مطلب شريف في نفسه وتام من جهة، وبراهينه تذكر في غير هذا الموضع، والمصنف أتعب نفسه الشريفة في شرح هذا المطلب، فلا بأس أن نتابعه لنستفيد منه الفائدة التي يريد إيصالها إلينا، ولو كانت تلك الفائدة قد عنوانها بعنوان البرهان، إلا أنها مطلوبة بذاتها. قال: بيانه أن النفس وما فوقها كما حقق وجودات بحتة بلا ماهية. نحن قلنا بأن هذا الكلام يمكن أن يذكر له معنيان، ووعدنا أن نذكر معنى ثالثا يستفاد من العبارة. نحن ذكرنا المعنيين، ووعدنا أن نشير إلى مطلب يراه السبزواري معنى لهذه القاعدة نستفيده من العبارة، وهذا أوان الوفاء بذلك الوعد، الآن عند التطبيق إن شاء الله تعالى. كما حقق وجودات بحتة بلا ماهية وأنوار بسيطة بلا ظلمة، كما مر في أوائل هذا الشرح أن الأنوار الحسية بسيطة لا تشوبها ظلمة. ذكرنا في مبحث أصالة الوجود أنه إذا قارنا بين النور الضعيف والنور القوي، وحكمنا بأن النور الضعيف أدنى مرتبة وأضعف من الوجود من النور القوي درجة، فليس معنى ذلك أن النور الضعيف مركب من نور وظلمة، وليس معنى ذلك أن النور الشديد مركب من نور وشدة، بل شدة نور النور الشديد عين نوريته، فهو أمر بسيط واحد، والنور الضعيف ليس فيه ظلمة، لأن الظلمة عدم النور، ولا معنى لأن يكون عدم النور ثابتا حتى يكون مقوما أو متقوما، ولكن ضعف النور عبارة عن محدوديته، بحيث يكون في الخارج نورا ضعيفا، يعني يكون منشأ لانتزاع عنوان الضعف. إذن الأنوار الحسية وهي التي يتعلق بها البصر أنوار بسيطة، فإذا كان هذا هو النور الحسي الذي هو من قبيل الأعراض ويتصف بالبساطة، فكيف الحال في الأنوار الجوهرية والأنوار المجردة؟ فإنها أولى بالبساطة من الأعراض، لأن الجوهر أشرف من العرض والمجرد أشرف من المادي. قال: لأن الظلمة عدم لا يحاذيها شيء، لا يحاذي الظلمة شيء، وإن كان لها أي للأنوار الحسية ماهيات وموضوعات، فضلا عن الأنوار الحية والاسفهبذية والقاهرة ونور الأنوار. الأنوار الحية والاسفهبذية هي عبارة عن النفوس، والقاهرة عبارة عن المجردات والعقول، ونور الأنوار عبارة عن الواجب اسفهبذية. نعم
شيء واحد.
نعم
النفوس.
نعم. ومع بساطة الكل تتفاوت بالشدة والضعف، غير أن شدة الشديد عين نوريته وضعف الضعيف عين نوريته، فإن نور الأنوار غير متناه في شدة النورية الحقيقية كما أشرنا إليه بقولنا ظل حق، وهذا يثبت المطلق على الطريق الأولى. يعني إذا كانت النفس ظل الحق يثبت لها التجرد المطلق، وهو تجردها عن المادة وآثارها بنحو أولى، لأن كونها ظلا للحق أعلى من كونها مجردة. مطلق النفوس، إلا أن الظلية ذات مراتب، يعني بناء على تجرد النفس الحيوانية حتى النفس الحيوانية ظل الحق، لكن في مرتبة خاصة. لأن كونها وجودا بلا ماهية فوق التجرد، لأن التجرد الذي نحن بصدد إثباته هو التجرد عن المادة، وهذا هو المطلوب، والتجرد عن الماهية فوق التجرد عن المادة، والتجرد عن الماهية هو البرهان. يريد أن يقول أننا هنا نتكلم عن التجرد فوق الماهية، فكيف لا تكون مجردة عن المادة وآثارها؟ فجعل التجرد عن الماهية برهانا على التجرد عن المادة، وجعل المطلوب هو الثاني والأول هو الدليل. كما أنه فوق الجوهرية، يعني ما لا يكون له ماهية لا بد أن يكون فوق الجوهر، إذ الجوهر ماهية من شأنها ألا توجد في المادة. وسيأتي كونها بسيطة إن شاء الله في المعاد. ويرشد أولي البصائر إلى أنه لا ماهية لها، أنه لا حد لها في الكمال. هذه العبارة حملها بعض المحشين على أنها تحتوي على ما يفهمه السبزواري من القول أن النفس وما فوقها إنيات محضة، حيث إن هذه العبارة بمعونة ما يذكره في حاشيته على كتابه أراد بها التفكيك بين معنيين للحد. قال أن الحد يطلق بنحو الاشتراك اللفظي على معنيين: الأول الحد بمعنى النفاد والانتهاء الذي يلازم كون المحدود فاقدا لما وراء الحد. فإذا قلت أن هذا القماش يمتد مقدارين، فمعنى ذلك أن ما وراء حد هذا المقدار خارج عن حد عن حقيقة هذا المتقدر، فيكون كل ما له مقدار مختصا بما بإزاء مقداره، لا يشمل ما وراء المقدار، فيقال عن نهاية المقدار أنها حد للمتقدر، كالنقطة بالنسبة إلى الخط، وكالخط بالنسبة إلى السطح، وكالسطح بالنسبة إلى الجسم، فإن السطح والخط والنقطة نهايات وأطراف وحدود للجسم والسطح والخط، فالنقطة حد الخط، والخط حد السطح، والسطح حد الجسم. هذا معنى من معاني الحد. وهذا المعنى من الحد ثابت للنفس، إذ كما أن الجسم له حد وهو السطح، والسطح له حد وهو الخط، والخط له حد وهو النقطة، كذلك النفس لها حد، حدها العقل، إذ هي عندما يصل الأمر إلى حد العقل تنتهي لأنها دون العقل. كون وجودها مرتبته دون مرتبة العقل هذا يعني أن للنفس حدا من هذه الجهة. المعنى الثاني للحد وهو ما يستخدم في باب المعرف في المنطق، وهو ما يكون جامعا ومانعا، وليس كلامنا طبعا هنا في اللفظ، لا فرق في هذا بين يدل عليه بلفظ واحد أو بلفظين، بلفظ بسيط أو مركب، مشتق أو جامد، كلامنا هنا في المفهوم. التعريف التام في المنطق يعتبر فيه أن يكون جامعا مانعا، ولا يكون حدا حتى يكون مشتملا على الذاتيات، فلا بد أن يكون جامعا مانعا من ناحية الذاتيات. سبزوار يقول هذا المعنى من الحد منتف عن النفس، وذلك لأن وجود النفس مثال للوجود الحق وهو الذي لا حد له، إذ خصوصية وجود النفس أنها تترقى في مدارج الكمال، فتترقى من أضعف درجات الوجود إلى أن تصل بعون الله سبحانه إلى أعلى درجات الوجود، لا يقف أمام تكاملها عائق، ولا يصدها عن ترقيها صاد، ولا يمنعها مانع، وكلما بلغت درجة من درجات الكمال أصبحت تلك الدرجة من الكمال عينها، ولا تكون عينها حتى تكون داخلة في قوامها، فيكون الحمل بين النفس وبين تلك الدرجة حملا حقيقيا لا مجازيا. وحيث إن درجات الكمال لا نهاية لها، وتكامل النفس وترقيها في تلك الدرجات أمر ذاتي لها في الجملة بحيث لا يقف أمامها شيء، لم يمكن أن يكون للنفس بهذا اللحاظ جامع مانع، حد جامع مانع، لأن الدرجات هذا المقياس للكمال كلها داخلة في قوام النفس ولا نهاية لهذه الدرجات. إذن لا نستطيع أن نضع يدنا على مرتبة ندعي فيها أننا حصرنا فيها كل ما يدخل في قوام النفس، إذ المفروض أن كل درجة فوقها درجة. وهذا من عجيب من عجائب الأمور، كما ورد في الروايات الواصفة لنعيم أهل الجنة أنهم لهم في كل ليلة عطاء خاص من رب العزة يعودون على أهلهم بعد استضافة الواجب سبحانه وتعالى لهم في دار الكرامة بنور يزيد على ما كان عندهم من نور شديد يقهر الأبصار أضعاف مضاعفة لا يحصيها إلا الله في كل ليلة جمعة. فما هو الحد الذي ينتهي عنده هذا النور؟ يظهر من تلك الروايات أنه لا حد له، كلما لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كلما بلغوا درجة زادهم الله سبحانه وتعالى درجة، كلما زادوا سرورا زادهم الله سرورا، كلما اتصفوا برضا زادهم الله رضا ونظرة وأمثال ذلك. كذلك النفس لا تصل إلى مرتبة من مراتب الكمال إلا انفتح لها باب إلى كمال أرحب وأوسع، لا يكون ما وصلت إليه بالقياس إلى ذلك الكمال الجديد شيئا، فلا حد لها من هذه الناحية، لا حد لها بهذا المعنى. هذا ما يفهمه السبزواري قدس الله نفسه. هذا وقد أورد عليه المحقق الآملي قدس الله نفسه أن السبزواري اعترف بأن مرتبة وجود النفس دون مرتبة وجود العقل، فهي مهما ارتقت في الكمال إلا أن وجودها يباين وجود العقل، وإذا كان مباينا لوجود العقل كان له ماهية لا محالة، إذ لكل وجود محدود ماهية، وكون هذه الماهية ليس لها ما بإزاء بالخارج هذا أمر يقتضيه أصالة الوجود، فلا ينبغي للماهية أن يكون لها ما بإزاء، لكن هذا لا يعني أنه ليس للموجود المحدود ماهية، إذ لا نحتاج في ثبوت الماهية إلا إلى ثبوت الحد، وقد اعترفت بأن للنفس حدا بالمعنى الأول، إذن يجب أن يكون لها حد بالمعنى الثاني، وإن شئت قلت أن بين المعنيين تلازم.
فلماذا لم نقل بالتغير؟
نعم.
لم نلتزم بهذا.
وجود الله سبحانه وتعالى لا يباينه شيء من خلقه، داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايدة، فكون التباين موجودا بين الوجودين لا يعني أن ذاك الطرف محدود.
لا، من طرف الله قطعا ليس محدود،
لا حتى من طرف الممكن، كلامنا هنا أكيد من طرف الله سبحانه وتعالى. وجود الله سبحانه وتعالى أشرف وأعلى من أن يحكم عليه بالمباينة في ظرف وجود خلقه، هو محيط بما خلقه، فلا يقال عنه أنه غير ما خلق بهذا المعنى، داخل فيها لا بالممازجة، خارج عنها مو بالمزايدة، يعني في ظرف التباين تستطيع أن تقول هذا غير محدود هذا غير محدود. شنو ذاته ماهيته؟ إيه ماهية محدود بالأشكال، وجوده شنو؟ وجوده ليس محدود. يعني طبعا نضيف تعليق على ما يقوله السبزواري حتى نحدد مورد الإشكال على السبزواري. السبزواري خلط بين أمرين، خلط بين الكلام مع الآملي مو مع السبزواري، المحقق الآملي قدس الله نفسه خلط بين أمرين، خلط بين كون النفس دون العقل، فقال أن مقتضى كونها دون العقل أن تكون محدودة، ومقتضى أن تكون محدودة بهذا المعنى أن يثبت لها ما هي، هذا كلام صحيح، ولكن ثبوت الماهية للنفس معناها أن لها في كل درجة معنى، لها في كل درجة معنى. مثلا نفس الإنسان عندما تكون في طور الحمل لها معنى النبات، ونفس الإنسان عند أول أزمنة خروجها من الرحم لها معنى الحيوان، ويستمر معه هذا المعنى إلى أن يبلغ حدا بحيث يدرك بعض المعاني الكلية. لذلك الصبي أول ما يولد هو إنسان بمعنى أنه يمشي في صراط الكمال الإنساني، لا أنه إنسان حقيقي بمعنى أنه إنسان كامل. يعني ربما يراد بالإنسانية المبدأ الذي يكون في الإنسان منشأ للفعلية بنحو التدريج، وربما يراد بالإنسانية لا معنى الإنسانية الفعلي، هذا إنسان أو ليس بإنسان، هذا يعتمد على المعنى الذي تريد. إن قصدت بالإنسان النفس الصالحة لأن تكون مدركة للكليات عند توفر الشروط بما فيها النمو العمري، فالطفل أول ما يخرج من بطن أمه يشكون إنسان. أما إن أردت بالإنسان المعنى المدرك فعلا، فالطفل عندما يخرج من بطن أمه ليس بإنسان، هذا حيوان، كما أنه في بطن أمه قبل أن يخرج ليس بحيوان، يعني عند قبل أن تلج الروح ليس بحيوان بل هو نبات. هذه خصوصية النفس، خصوصية النفس أنها موجود، هو مبدأ للتكامل. فقول الآملي أن النفس دون العاقل، وهذا صحيح في بعض مراحل وجودها تكون دون العاقل فتكون محدودة ويثبت لها ماهيته، لكن هذه الماهية إذا ثبتت للنفس وهي دون مرتبة العاقل لا تبقى لها حدا جامعا مانعا إذا ترقت النفس في مراتب الكمال، بحيث قال جبريل لو دنوت أنملة لاحترقت، هنا يكون محل مرتبة النفس أعلى وأشرف. إذن المعنى الأول لم يكن حدا، كان صادقا لكن لم يكن حدا. فإن أراد الآمل قدس الله نفسه من التلازم بين المعنيين أن كل محدود تلازمه الماهية، الملازمة في تلك الرتبة من التحقق فهذا مسلم، لكن الجامعية والمانعية بلحاظ تلك الرتبة، لا بلحاظ المترتب ولا بلحاظ المتحرك، أي أن وجود النفس ليس بمحدود. إذن الملازمة غير متحققة، وهذا كما يكون دفعا لكلام المحقق الآملي يكون دفعا لكلام السبزواري أيضا، إذ المفروض أن تسليم السبزواري بأن مرتبة النفس دون العاقل هذا صحيح إذا أخذ وجود النفس محدودا، أي أن النفس في مرتبة من المراتب تكون دون مرتبة العاقل، ولكن تلك المرتبة ليست هي كل وجود النفس بل الحق أنها من مراتب وجود النفس، إذن كل منهما ليس بمصيب بقول مطلق، ولكل منهما وجهة من جهة. والحق بناء على ما ذكر في هذا البرهان أن سنخ النفس من سنخ الوجودات الجامعة التي لا يمكن أن تكون محدودة برتبة من رتب الكمال، بل كلما وصلت إلى حد تجاوزته أو أمكن لها أن تتجاوزه إلى حد آخر فتصبح كل الدرجات الكمالية داخلة في قوامها، ولكن حيث إن هذه الرتب من الأمور الواقعية ذات الآثار العينية واتحاد النفس بتلك الرتب أمر واقعي عيني، فربما تلاحظ الرتبة فيحمل على النفس في تلك الرتبة معنى تلك الرتبة، وحيث إنه لا منافاة بين الرتب وليس معنى الطولية بين الرتب أن هذه الرتبة ليست بموجودة واقعا، بل ربما يذهل الإنسان عن إدراك الرتبة العليا فيقتصر على إدراك الرتبة الدنيا ويحكم حينئذ بأن تمام حقيقة النفس هي الرتبة الدنيا، هنا يقع الاختلاف بين الناس في تعريف النفس، فمنهم من يعرفها بهذه الرتبة ومنهم من يعرفها بتلك الرتبة. وحيث إن مدعى كل أن تعريفه جامع مانع، إذن ورد القول بأن للنفس حدا جامعا مانعا بهذا اللحاظ، بمعنى أن كل منهم ادعى الجامعية والمانعية للنفس التي تعلق بها إدراكه، وهي رتبة من رتب وجود النفس. فإن قلت أن للنفس حدا جامعا مانعا فصحيح، إذ لا نقصد بأن للشيء حدا جامعا مانعا إلا أن له ما يوصف بأنه جامع مانع، ولو كان ذلك الجامع المانع جامعا ومانعا لرتبة. وهذا من قبيل أن تقول جئني برجل له ولد شاعر، فيصح أن تأتي برجل له ولد من 9 وهو شاعر من 1، ويصح أن تأتي برجل له 9 شعراء حيث إن كل ولد منهم ولد شاعر. هنا يقال هل للنفس حد جامع مانع؟ نقول نعم للنفس حد جامع مانع، بمعنى أنها في رتبة من الرتب حدها الجامع المانع كذا، لكن هذا الحد الجامع المانع للرتبة لا لأصل وجود النفس. هذا فيه نوع من التسامح، نعم فيه نوع من التسامح، لكن هذا التسامح تسامح إذا نسب التعريف إلى الوجود، وحيث أن الوجود لا تعريف له إذن لا يمكن أن يثبت الحد للوجود، لا إذا كان الحد جامعا مانعا ولا إذا لم يكن جامعا مانعا. فكما أن النفس ليس لوجودها حد جامع مانع بهذا المعنى، إذ وجود النفس وجود طاغ متكامل مترق متحرك، كذلك وجود الجماد فإنه ليس له حد إلا بمعنى ماهيته. وحيث إن النفس أيضا وهي مترقية في درجات الكمال لا يكون ترقيها إلا بأن يكون لها في كل حد من حدود حركتها ماهية، إذن لها حد جامع مانع. فإن لاحظنا الماهية فكما أن الجماد محدود، ماهية النفس شنو؟ محدودة. وإن لاحظنا الوجود فكما أن وجود الإنسان ليس بمحدود، وجود الجماد أيضا ليس بمحدود بمعنى حد وجودي، نعم هو محدود بحد ماهوي، لكن الحد الماهوي يستوي فيه الإنسان والجماد. إلا إذا قلنا بأن الحد الماهوي يجب أن يقارنه في الوجود الجمود، فهنا يمتاز وجود الإنسان عن وجود الحجر. نقول وجود الحجر جامد لا يتحرك، أما وجود الإنسان فهو يتحرك، أي لا حد له من هذه الجهة. لكن كون وجود الإنسان لا حد له من هذه الجهة لا يمنع أن تثبت له الماهية من جهة أخرى، لكن الماهية وين؟ الماهية في رتبتي في حد من حدود الحركة. وأتصور أننا ذكرنا في مبحث الحركة الجوهرية أن المتحرك ما دام في طور الحركة وبلا لحاظ الحركة واستمرارها لا ماهية له، بل لا بد أن تفرض انقطاع الحركة ولو توهما حتى تقول للمتحرك ماهية. إذن للإنسان حد بهذا اللحاظ. وحيث إن الذي يميز الإنسان خارجا عن الملاك هو هذا الحد، قيل عنه أنه له حد جامع مانع، يعني نحن نحكم بأن الإنسان غير الملك وغير الشجر، هذا الحكم منا بأن الإنسان غير الملك وغير الشجر هو مبني على الظاهر، لأننا نحسب الإنسان جامدا، وبهذا الحكم نحكم بأن للإنسان حدا جامعا مانعا. أما إذا تبين لنا الواقع وانكشف الغطاء فإننا نحكم بأن الإنسان ليس في مقابل الملك وليس في مقابل الشجر، بل الحق أن الإنسان يسرح في عالم الأشجار مع الشجر ويطير في عالم الملائكة مع الملائكة من دون أن يفقد شخصيته ولا أن تنثلم وحدته. هذا مراد السبزواري قدس الله نفسه الزكية. قال أن ويرشد أولي البصائر إلى أنه لا ماهية له، أنه لا حد لها في الكمال تقف دونه، ويرشد تبدلها الذاتي في الغايات حتى تفنى في غاية الغايات، حيث أن تبدلها في الغايات يعني أنها ترقى في درجات الكمال بحيث تتحد مع كل درجة تصل إليها حتى تصل إلى غاية الغايات، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هناك بعد لا يبقى لها حد.
لو
أساسا جاليب في الحد، وده فالحد فسمعت ما يلاقي إنسان سيف
قط وجود، وهذا خلاف عما مر علينا سابقا.
هو الحق لا يريد معنى الثاني،
إنه ينتقل الحد
إلى، لكن لا ينتفي الماهيات.
يعني
هو يريد خلاصة كلامه أو حاصل كلامه أن الإنسان يصل إلى حد بحيث يحمل عليه كل حد.
يعني بالآخر هو حد.
يعني طبعا يبقى الحد الوجودي وهو الفاقر.
لا لا قصدي يعني احنا من ونمتي الان تعريف حد لو التعريف الجامع ليس ان تاتي ماذا هو الفصل وال
نعم
الجنس. وهنا يعني قصدي انا الان مثلا سنزار وش اللي يبغى يريدين فيه؟ يبغى يقول انه كانما احنا ما نقدر نضبط اللي هو الحد فقط انه في حركه دائمه.
نعم
لو يبين في الحد
أصلا
في الواقع
لا مقابلة بين الأمرين. هو يريد أن ينفي الحد في الواقع بنحو نفي الحد في التكامل،
زي ما سيدنا في حالة انتقال من حد إلى حد زي ما تفضلت
في الحركة اليوم مع شيخ. قبل ماذا حتى يزداد الأمر وضوحا، عرف لي العالم. العالم أول شيء أمر عيني ولا معيني؟
عيني.
زين، مو أمر الله واحد وما أمرنا إلا واحدة. أعرف لنا العالم، شنو العالم؟ العالم لا حد له، العالم لا حد له إلا أنه فعل الله، لأن العالم هو ما يتحد بالإنسان وما يتحد بالشجر وما يتحد بالملائكة وما يتحد بكذا، إذ المفروض أن الملائكة رتبة من رتب العين والإنسان رتبة أخرى من رتب العين، وليس العالم مجموعة هذه الأمور حتى يكون الصادر من الله سبحانه وتعالى كثيرا واقعا واحدا اعتبارا. لا، الله يعني كما في الآية الشريفة ما أمرنا إلا واحدا. وبهذا الأمر الواحد ما هو؟ هذا الأمر الواحد خصوصيته أنه عين كل الأشياء. هذا الواحد الذي هو عين كل الأشياء إن نسبته إلى الفاعل فهو محدود بأنه لا حقيقة له، لأن المفروض أن انتفاء الماهية عن الأمر الواحد المنسوب إلى الفاعل من جهة أنه وجود رابط لا ماهية له، يعني يكون سلب انتفاء الموضوع. ترى انتبهوا، يعني لا ماهية له لأنه دون أن يكون له ماهية، فمن هذه الجهة لا ماهية. طيب، من جهة أخرى هذا الأمر الواحد سار في الأشياء باعتبار أنه أشرف من أن يكون شيء من الأشياء في مقابله.
يعني وحتى الشجر حتى كذا يعني
كل موجود له نحو من الوحدة الحقيقية بلحاظ مراتب وجوده. حتى الجماد له وجود واحد مركب من مادة وصورة، هذا الوجود الواحد له وحدة جمعية بلحاظ الأجزاء.
يعني نقول إن إحنا جانبنا في حد الإنسان لو توحلنا وقوف حركة تكامل الإنسان لا يمكن يكون هو حد ولا حد.
لا إذا فرضنا وقوف الحركة بل بس الإنسان يمتاز عن سائر الأشياء بأنه لا حد له.
يعني سجل كنا نظره على أن الإنسان فيما في حركة دائمة، فنحن ما نستطيع أن نقول أن الآن له هذا، لا نستطيع أن نحدد الحد في الواقع، وإن كان ولا في حركته يبتدي وصل إلى حد.
أحسن إيه؟ نعم بلحاظ الدرجة الفعلية له حد ما هوي، لكن بما أن هذه الدرجة إنما هي درجة حد بالقوة فيكون صدق الماهية بحيث تكون حدا جامعا مانعا بالقوة. والإنسان يمتاز عن سائر الموجودات بأنه الموجود الوحيد الذي يتمكن أن يصل إلى أعلى مراتب الكمال بحيث يكون محيطا بكل كمال. هذه المرتبة من الإحاطة هي مرتبة انتفاء الماهية. مرتبة انتفاء الماهية من جهة عدم تناهي الشرف إذا قيس إلى مراتب الوجود كالقياسه إلى مرتبة الملك ومرتبة النفس الحيوانية ومرتبة النفس النباتية، ومرتبة انتفاء الماهية إذا قيس إلى الواجب من جهة تناهيه في الحقارة أو عدم تناهيه في الحقارة باعتبار أنه وجود رابط لا ماهية له. إذن هو من الجهتين لا ماهية له، لا إذا قيس إلى الواجب يكون له ماهية، ولا إذا قيس إلى الماهيات يكون له ماهية. لكن الانتفاء من الجهة الأولى بنحو السلب انتفاء الموضوع، والانتفاء من الجهة الثانية ليس انتفاء بنحو السلب بانتفاء الموضوع، بل انتفاء وصف المانعية عن الماهيات المحمولة عليه. فإن الموجود الكامل هو ذلك الموجود الذي يتحد مع كل موجود، إذن يكون له كل حد، إلا أن كينونة كل حد له في كل رتبة بحسب تلك الرتبة. وهذا يعني أن له ماهية ولكن ليس له حد، وهذا هو من أنحاء ظلية النفس للواجب لفعل الله سبحانه وتعالى. طبعا لأن الله سبحانه وتعالى بذاته أجل وأشرف من أن يدخل في الأشياء. الذي دخل في الأشياء لا بالممازجة وخرج عنها لا بالمزايلة أمره ونوره وظهوره، لا ذاته جل وعلا، ذاته سبحانه وتعالى أجل وأشرف من أن يكون في مقابلها شيء أصلا لا ظهور ولا بطون ولا أولية ولا آخرية ولا خلق ولا مخلوق ولا غير ذلك. إذن النور الساري في الأشياء وإن لم يكن له حد من جهة كماله، إلا أن له ماهية بمعنى أن له في كل رتبة ماهية. نور الواجب هو السماء، نور الواجب هو الأرض، نور الواجب هو زيد، نور الواجب هو عمر، وهكذا. نعم كل شعاع يكشف من ذلك النور عن درجة من درجات الكمال. هذا غاية ما يمكن أن يذكر في توضيح هذا المطلب، والله العالم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.